أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. البحث حول الإمام المهدي صلوات الله عليه تارة يتعلق بشخصه، وأنه شخص إلهي رباني اجتمعت فيه كل خصال الأنبياء والأولياء، وهو مجلى جمال الله وجلاله. وما يتعلق بشؤونه الشخصية صلوات الله عليه، وتارة يتعلق البحث بشخصيته لكونه المشروع الإلهي الذي ادخره الباري عز وجل لمستقبل البشرية، وهو المصير الذي سينتهي إليه العالم، فيمثل خلافة الله وحكومة الله، ودولته تمثل دولة الله على هذه الأرض. هذا البحث بحث مفصل وطويل، وتزداد الحاجة في البحث إليه من جهات عديدة في هذه الأيام خصوصا. الجهة الأولى أن الاعتقاد بالإمام المهدي صلوات الله عليه فرض واجب على كل مكلف، بغض النظر عن الأديان والمذاهب، والإيمان بالله تبارك وتعالى ومعرفة الله عز وجل رهين بمعرفته، والإيمان بالله رهين بالإيمان به، والطاعة لله عز وجل رهين بطاعته صلوات الله عليه. هذا الفرض واجب على كل مكلف، لأنه إمام هذا الزمان، وعلى كل مكلف أن يعرف إمام زمانه، وإيمانه ومستقبله في دنياه وفي أخراه رهين بهذا الإيمان، بهذه العقيدة. فالناس بحاجة إلى أن يعرفوا إمام زمانهم ويرتبطوا به ويتعلقوا به، ولا يبقون تجاهه في تقصير أو في قصور. السبب الثاني أن العالم بحاجة إلى تعريف بالإمام صلوات الله عليه. العالم كما سيأتي في مطاوي الأبحاث القادمة طراً، العالم الإلهي والعالم الطبيعي، كل الاتجاهات على الأرض تؤمن بوجود الإمام المنقذ المصلح، وهذا أمر أقرته الأديان وأقرته المدارس الفكرية المختلفة. يحتاج هذا العالم إلى أن يعرف الإمام ويرتبط به. إذا عرف العالم الإمام صار مستقبله مشرقا، حياته في الدنيا تكون سعيدة وحياته في الآخرة تكون سعيدة، ويتوحد العالم على هذه الحقيقة. لأن العالم إذا آمن بعقيدة واحدة وقيادة إلهية واحدة تتوحد مواقفه واتجاهاته. لا ينعكس ذلك فقط على مستقبله، بل حتى في الحاضر يمكن لهذا العالم الوسيع والاتجاهات الفكرية والمذهبية المختلفة فيه أن تتفق على العقيدة بالمهدي صلوات الله عليه. فإذا عرفت هذه العقيدة وهي تؤمن بها كمسألة نظرية، ولكن إذا التزمت بها في العمل توحد العالم على هذه الحقيقة وصار مستقبله أفضل. ويمكن أن يكون المنطلق للاعتقاد بسلسلة الإمام صلوات الله عليه، سلسلة الإمامة التي خاتمها الإمام صلوات الله عليه، فهو طريق لوحدة العالم في العقيدة وفي القيادة وفي المنهج. وهذه حاجة ضرورية لا بد من الالتفات إليها. الجهة الثالثة ظهور الكثير من التيارات والجماعات التي توظف هذه العقيدة الربانية بالتوظيف السياسي، فتضلل الناس وتخدعهم باسم هذه العقيدة، تستغل في ذلك جهل الناس أو بساطة التفكير لديهم أو الغموض الذي ينتاب بعض ما يتعلق بهذه العقيدة. وفي التاريخ الماضي القديم ظهرت الكثير من الفرق التي باسم هذه العقيدة النقية الناصعة ضللت الكثير وخدعتهم وأخرجتهم من النور وأوقعتهم في الظلمة، خصوصا وأن بعض ما ورد من روايات ومن أخبار في هذه القضية بعضها ورد بصيغة الإجمال وبعضها بصيغة الإهمال وبعضها فيه اضطراب وبعضها يمكن الاعتقاد به والقبول به وبعضه لا يخلو من شبهة وشك. ولعل هذا أحد الأسباب اللي أهل الفضل يتجنبون الخوض فيه، لأن المهمة صعبة والروايات الواردة فيها كثيرة، وتاريخيا أيدي السياسة لعبت كثيرا في تشويه هذه العقيدة الإلهية، ولا زالت إلى يومنا هذا السياسة تلعب في تشويه هذه العقيدة وتنفير الناس منها. هذه أسباب ودواعي تستدعي من كل مؤمن أن يلتفت إلى هذه الحقيقة. أولاً إيمانه رهين بها، ثانياً مستقبله رهين بها، ثالثاً مواقفه العملية والاعتقادية رهينة بها. فلا يمكن لأحد أن يقول أو يتخلى عن الاهتمام بهذا الموضوع، خصوصا وأنه مشروع الله تبارك وتعالى على هذه الأرض. البحث في الجانب الشخصي للإمام صلوات الله عليه وما يتعلق بشؤونه الشخصية ربما تناولته بعض الأبحاث، وهناك جملة من الكتب الجيدة في هذا المجال، من شاء فليرجع إليها. وأما البحث في جانب الشخصية المهدوية، أي المشروع المهدوي بأهل الأرض، معالمه، ملامحه، أهدافه، طرقه، سياسته، مناهجه، هذا موضوع قل ما يتعرض إليه، ولعل من هنا سنركز أكثر نحن في هذا الجانب من البحث دون الجانب الأول، خصوصا وأن الفرصة قليلة ومجموعة المحاضرات معدودة في هذا المجال. وقبل الدخول في التفاصيل أقدم مقدمات. المقدمة الأولى أن المشروع الإلهي الذي يظهره الله عز وجل بواسطة الإمام المهدي عليه السلام يقوم على ركائز، هذه الركائز تعد من ملامح هذا المشروع الرباني. الركيزة الأولى أنه مشروع يستهدف الإنسان أولاً، يريد أن يرتقي بالإنسان عقلاً، روحاً، جسداً، يكمل الإنسان ويرقيه إلى المراقي العالية. هذا هو الهدف الأسمى لهذا المشروع. الركيزة الثانية ربانية القيادة. القيادة في هذا المشروع لا تريد أن تحكم الناس أو تتسيد عليهم، وإنما تريد أن تهذبهم، تعلمهم، تهديهم إلى مصالحهم. لا حاجة للقائد في هذا المشروع إلى السلطة ولا إلى المنصب. التكوين والتشريع يدور على يديه، لا حاجة إلى كرسي ولا إلى مناصب ولا إلى أسماء وعناوين، وإنما يريد أن يكمل الناس، يهدي الناس. الركيزة الثالثة ظهور العلم والأخلاق في هذا المنهج، منهج يدور على هذين المحورين، العلم والأخلاق الإنسانية. فلا ينفك العلم عن الأخلاق فيه، ويصبح العلم أداة لهدم الأخلاق. لا، العلم والأخلاق أحدهما يكمل الآخر. الركيزة الرابعة أنه ينشر العدالة على المعمورة بلا تفريق بين أبيض وأسود وفقير وغني وعالم وجاهل ومجتمع فقير ومجتمع ثري. العدالة ينشرها على كل المعمورة. هذه هي ركائز هذا المشروع الذي يعمل عليه الإمام صلوات الله عليه. ورد في الروايات الشريفة أنه يمسح على رؤوس الخلائق فتكتمل عقولهم، يعني ينضج البشر، يرشد البشر، يكمل البشر في عقولهم. هذا المسح فسر بتفسيرين، تفسير غيبي وتفسير سببي طبيعي. التفسير الغيبي أنه مظهر لإرادة الله فيمسح على رؤوس الخلائق بإرادته الربانية تنضج عقول البشر وتكتمل. وعلى هذا التفسير لابد وأن يكون الناس في زمانه على مستوى عالي من الاستحقاق، يستحقون هذا النضج وهذا الترشيد. وعلى المعنى الثاني السببي، أي يعلم الناس، يستخدم طرق التعليم والهداية لهم من ناحيتين. الناحية الأولى التعليم بواسطة القدوة، إذ واضح أن الناس يتعلمون من الأعمال أكثر مما يتعلمون من الأفكار، ويتأثرون بالقادة وبالزعماء أكثر مما يتأثرون بالكتب. تعلم الناس بالأعمال أكثر، فإذا لاحظوا شخصا إلهيا ربانيا يصلح بينهم بالعدل والإنصاف تنضج عقولهم، تتعلم وتكتمل. وإذا لاحظوا أتباعه الخلص، أنصاره الخلص، هم أيضا على مستوى عالي من العلم والتدين والإخلاص والورع والولاية في بعض مراتبها، يتأثرون بهم ويتعلمون منهم. الناحية الثانية صلاح النظام العام، النظام العام الذي يأتي به الإمام صلوات الله عليه إلى الناس، نظام مفعم بالصلاح كامل لا نقص فيه لا خلل فيه. صلاح النظام يبدأ من التعليم ومناهج التعليم. الذي يريد أن يربي أمة يربيها من التعليم، الذي يريد أن يصلح دولة يصلح دولة من التعليم. ولذا ورد في الحديث النبوي الشريف صنفان من أمتي إذا صلح صلحت أمتي وإذا فسد فسدت أمتي. قيل ومن هما يا رسول الله؟ قال العلماء والأمراء، لأن العالم والحاكم كلاهما قدوة، كلاهما مدرسة الناس تتعلم منه وتتأثر به. فإذا لاحظ الناس قيادة صالحة وحكومة صالحة، صلحوهم أيضا، نضجوهم أيضا، رشدوا أيضا، اكتملت عقولهم. ومن هنا النبي صلى الله عليه وآله الذي بعث للناس كافة لخص بعثته بمبدأ واحد وهو التعليم. ورد في الأحاديث الشريفة: بعثت معلما. وفي بعض الأحاديث الأخرى: بالتعليم أرسلت. وهذه حقيقة شهد لها القرآن في مثل قوله عز وجل: يعلمهم الكتاب والحكمة. تعليم الكتاب بيان معانيه وحدوده وروابطه، ولكن الظاهر أن هذا مو كافي، لذا الآية عطفت عليه الحكمة، قالت: يعلمهم الكتاب والحكمة. اللي الحكمة هنا بقرينة المقابلة تعني التطبيق، يأخذ النظرية من الكتاب ويطبقها في العمل. هذه القضية في المشروع الإلهي زيد وعبيد لا يمكن أن يكونوا النموذج الصالح لهذا المشروع، لا بد من قيادة ربانية إلهية معصومة تحقق هذه الغاية وهذا الهدف. إذن ركائز المشروع الإلهي الذي يظهر على الذي يظهر بواسطة الإمام صلوات الله عليه يقوم على هاي الركائز الأربعة. المقدمة الثانية: إن قال قائل هذا الذي تذكرونه في العالم اليوم، توجد بعض الدول التي تجعل الإنسان هدفا وتنشر العدالة وترعى حقوق الإنسان، فإذا ما هي ميزة المشروع المهدوي عن هذه الدول والأوضاع الموجودة في الغرب ونحو الغرب من الأمر المعروف؟ الجواب من وجوه: أولا، هذه الدول ترعى القانون ولا ترعى العدالة. رعاية القانون مو بالضرورة يحقق العدالة، لأن قد يكون نفس القانون ليس بعادل. رعاية القانون لا يعني بالضرورة أن هناك عدالة. نعم، بالقانون يمكن أن تتحقق بعض العدالة، ولكن ليس بالضرورة كل العدالة تتحقق. هذا أولا. ثانيا، أن هذا الوضع الموجود في هذه الدول المعروفة، هذا النظم وهذا القانون بالقوة مفروض، مو بالنضوج البشري، مو بالتهذيب الإنساني. إذا القضاء لا يكون صارما لا يتطبق القانون، والشواهد الخارجية دليل على هذه الحقيقة. متى ما حصلت فرصة ضعف فيها القضاء أو حصل اضطراب في البلد، النهب والسلب والقتل هو الذي يسود في نفس هذه الدول المتطورة المتقدمة. معناه أن هذا تطبيق للقانون ناشئ من صرامة القضاء، مو من نضوج البشر. دولة الإمام بنضوج البشر تحكم، مو بصرامة القانون. ثالثا، أن هذه العدالة على فرض التسليم بوجودها هي عدالة احتكارية، هي في نفسها لا عدالة، وهذا من التناقض النظري الذي نقوله. ولو في يوم من الأيام عقلاء الغرب وزعماء الغرب التفتوا إلى هذه القضية، مقتضى القاعدة هو تغيير هذا المنهج اللي هم ماشي. العدالة الغربية لا عدالة. لماذا؟ لأن هذه العدالة التي يقولونها ويحفظونها بالقانون فقط لشعوبهم، أما الشعوب الأخرى شنو؟ هم في شعوبهم يعملون بالقانون بصرامة ويحققون العدالة لمواطنيهم، ولكن هم أنفسهم يظلمون ويفسدون ويخربون الشعوب الأخرى. إذن هذه ليست بعدالة، هذه لا عدالة واحتكار أنانية في العدالة، ليست بعدالة. العدالة تقتضي أن ترعى حقوق الجميع كل بقدر استحقاقه، وليس من استحقاق الشعوب الضعيفة والفقيرة أن تنشب فيها الحروب والفتن والجماعات الإرهابية والتأخر والجهل والفساد، تستغل ثرواتهم وتنهب بلادهم وتقتل أبناؤهم لحروب نفس هذه الدول اللي تقول بالعدالة وحقوق الإنسان هي تصنعها في بلادهم. هذه لا عدالة وليست بعدالة. فإذا هذا التصور الذي يقوله البعض بأن الدول الغربية في خير وأنها في مستوى من العدالة وأن القانون موجود بالقياس إلى البلاد الأخرى الضعيفة الفقيرة اللي هو الغرب يهدمها ويخربها، بل نسبيا أكو استقرار، نسبيا أكو قانون، نسبيا أكو عدالة، بس عدالة ما موجودة بحسب المعايير الصحيحة للعدالة. لذا الله عز وجل يقدم للبشر مشروع إلهي كامل في مبادئه، في منهجه العام شريعة بلا نقص، وفي قيادته قيادة بيدها التطبيق من دون اختلال. كل إنسان أينما يكون في هذه الأرض تناله عدالة الإمام وخير الإمام وبركة الإمام. أسود يكون، أبيض يكون، جاهل يكون، عالم يكون، مسلم يكون، غير مسلم يكون، الكل بخيره وببركاته ينعم. هذا الأمر ما موجود إلا في المشروع الإلهي الرباني. لذا الله عز وجل بهذا المشروع يحتج على الدول وعلى الحكومات وعلى الحضارات بأنكم هاي المزاعم وهاي القدرات وهاي الإمكانات وهذا التطور العلمي والتقني الحاصل عندكم، ما تمكنتم أن توصلوا البشر إلى النضج العقلي ولا النضج الأخلاقي ولا النضج السياسي ولا النضج الحضاري، ولذا كل ما يتطور العالم علميا ينحدر إنسانيا، وكلما تشتد قوة السياسة والتحالفات السياسية يزداد الظلم ويكثر الفساد. المقدمة الثالثة، ينبغي أن يلتفت المؤمن وكل مكلف كما ذكرنا في المقدمة الأولى أن هذا المشروع الإلهي على يد الإمام المهدي صلوات الله عليه يظهر بآيات وحجج بينة ظاهرة للعيان، الصغير يدركها والكبير يدركها، المرأة تدركها والرجل، الجاهل والعالم، ابن البادية وابن الريف وابن المدينة، ابن البر وابن البحر. آيات حجة الله ظاهرة جلية يدركها الحس والعقل والقلب، هو إمام حجة على الخليقة، العلم بيده والولاية بيده والتهذيب والتكميل بيده، أتباعه أيضا خلص أصحابه أيضا لهم من المزايا في العقول وفي القلوب وفي الأخلاق ما يبهر العقول في مزاياهم وصفاتهم. يعني القائد وبطانة القائد، القائد ووزراء القائد والمعاونون والمساعدون على نهج واحد على طريق واحد. آياتهم ظاهرة جلية لا تقوم على استغفال الناس، لا تقوم على استجهال الناس، مو ادعاءات، مو رؤى ومنامات، مو أشخاص معروفون بالجهل وبفعل المعاصي، وأوليات الشريعة لا يعرفونها. حجة الله أعلم البشر، أعظم البشر، أكمل البشر، ومن يرتبط به من أصحابه من معاونيه أيضا يكونون في درجة عالية من العلم ومن الكمال. فلا ينبغي للناس أن يستغفلون ويستجهلون ويضللون بادعاءات زائفة مبنية على رؤى ومنامات وأحلام وتمويه في تفسير النصوص الواردة. إذا الناس مشوا في هذا الطريق هم ساعدوا على تضليل أنفسهم وتخريب دنياهم وأخراهم. من هنا نثبت هذه كركيزة ومقدمة حتى ندخل في تفاصيل البحث. إذن الإمام المهدي صلوات الله عليه هو مشروع الله في هذه الأرض لتكميل الإنسان وإسعاد الإنسان وارتقاء الإنسان، وهو المخلص الحقيقي، هو المنجي الحقيقي. الإيمان به إيمان بالله عز وجل، الجحود به جحود بالله. يجب على كل مكلف فرض أن يعتقد بهذه العقيدة، مو فقط نحن نقول هذا الشيء، كل الروايات اللي واردة، الأدلة الواردة بطرق الفريقين تقول بهذا، والعقل أيضا يقول بهذا، العقل بل قواعد العلم تقول بهذا. غدا أتحدث عن هذا الموضوع. حتى المادي الطبيعي الملحد إذا عرضت عليه القضية يجب أن يعتقد بهذه العقيدة بمقتضى عقله وفطرته. تفصيل البحث غدا إن شاء الله أبينه. إذن هذه كانت مقدمات، أما أصول البحث تأتي على التوالي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.